بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ختم المصنف رحمه الله بهذه الجملة الأحكام المتعلقة بالشرط السابق، وكان الحديث في المجلس الماضي عن طهارة المكان، ولزم ذكر المواضع التي لا يصح للمكلف أو لا يجوز للمكلف أن يوقع الصلاة فيها. ذكرنا المقابر والمزابل، وذكرنا قارعة الطريق، وأعطانا الإبل. والأصل في هذه المواضع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن: المجزرة والمقبرة والمزبلة وقارعة الطريق وأعطان الإبل وعلى ظهر الكعبة. هذه المواضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وقد تقدم أن المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام أن هذه المواضع في الأصل لا يصلى فيها، لأنها مشتملة على وجود الشياطين، وذكرنا علة ذلك. وأما قارعة الطريق فهي المكان الذي يقرعه الناس أي يمشون فيه، سميت بذلك لأن الإنسان إذا سار في الطريق قرع نعاله، وسمع قرع النعال أي صوته، فيقال قارعة الطريق بمعنى المكان الذي يطرقه الناس. وأما بالنسبة لأعطان الإبل فقد ذكرنا أن العلة في ذلك أنها مأوى للشياطين، وبينا أن هذه العلة هي أقوى العلل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل وأجازها في مرابض الغنم. فلو كانت العلة كونها أعطانا للإبل لاشتمالها على فضلة الإبل لمنع من الصلاة في مرابض الغنم لاشتمالها على فضلة الغنم. إذن فأقوى العلل كونها من الشياطين كما قرره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. أما الموضع السابع الذي نهي عن الصلاة فيه فهو فوق سطح الكعبة، وهذا هو الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هنا. كأن مسألة الصلاة على سطح الكعبة أو في داخل الكعبة في الأصل ليست بواردة في هذا المكان، لأن الكلام عن طهارة المصلى، وذكرنا اشتراط طهارة المكان الذي يصلي فيه المكلف ودليل ذلك من السنة. لكن العلماء رحمة الله عليهم من عادتهم أنهم يذكرون المسائل الشبيهة في البضان، فلما كان الموضع هنا ذكر فيه تحريم الصلاة في المواضع النجسة ناسب أن يتبعه بالمواضع المنهية عنها، وإلا فالأصل أن لا يذكر هذا الحكم في طهارة الموضع من النجاسة. فوق ظهر الكعبة، الصلاة على ظهر الكعبة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، فمنهم من قال بعدم صحتها مطلقا، ومنهم من قال بجوازها مطلقا وصحتها، ومنهم من فرق بين النفل والفرض. كالصلاة بداخل الكعبة، والصلاة بداخل الكعبة أيضا فيها 3 أقوال مشهورة. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى صحة الصلاة داخل الكعبة مطلقا سواء كانت نفلا أو فريضة، وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه تصح الصلاة داخل الكعبة إذا كانت نفلا دون الفريضة، فلا تصح الفريضة داخل الكعبة، وهذا اختيار طائفة من العلماء رحمة الله عليهم كما هو عند المالكية وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ودرج عليه الحنابلة. وهناك قول ثالث بعدم الصحة مطلقا وهو لبقية من ذكرنا من المذاهب. فتحصل عندنا ثلاثة أقوال: من يقول بصحة الصلاة داخل الكعبة مطلقا يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: فقد عمم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإنسان إذا صلى داخل الكعبة تصح صلاته، لأنه أخبر أن الأرض مسجد وطهور وداخل الكعبة مسجد لعموم هذا الخبر، فيصح للإنسان أن يصلي فيه. أما الذين قالوا بعدم صحة الصلاة فلهم أدلة، منها حديث أسامة، والدليل الثاني على صحة الصلاة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأغلق الباب عليه وعلى أسامة وبلال رضي الله عن الجميع، فلما فتح الباب كان ابن عمر أول من ابتدر إلى الدخول، فسأل بلالا: هل صلى؟ قال: نعم. قال: بين العمودين. فدل هذا على مشروعية الصلاة داخل الكعبة. قالوا: ولا فرق بين النفل والفرض، فإذا تصح الصلاة مطلقا. أما من قال بعدم صحة الصلاة داخل الكعبة فاحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فكبر في أركان البيت ونواحيه ثم لم يصلي، وخرج واستقبل الكعبة وكبر وركع ركعتين. هذا في الصحيحين. فأسامة ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبلال يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فحصل الخلاف بين هذين الصحابيين. فيقولون: الأصل استقبال القبلة والكعبة بكمالها، فلما حصل التردد اعتضد قول أسامة بالأصل، وبقي كلام بلال محتمل لأن الصلاة تطلق بمعنى الدعاء، وقد قال أسامة كبر، فيحتمل أن بلالا سمع تكبيره وظنه صلاة. هذا بالنسبة لجواب من يقول إنه لم يصلي داخل البيت، لأن أسامة يقول كبر في نواحي البيت، وهذا يدل على أنه رأى منه انتقالا في نواحي البيت. ويكون بلال، لأن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أغلق الباب، ومن المعلوم أن من دخل من خارج البيت أو من خارج الغرفة إلى داخلها ثم أغلق عليه مباشرة يخفى عليه رؤية ما بالداخل، فظن أن سماع التكبير هذا المتتالي يظن معه أنه صلى. هذا وجه من يقول إنه لم يصلي. وأما الذين توسطوا وقالوا يصلي النافلة دون الفريضة، قالوا إن بلالا أثبت أنه صلى، فنعمل حديث بلال على الإثبات، ونبقي الأصل من الأمر بالتوجه إلى الكعبة على ما هو عليه، فنقول يصح إذا كانت الصلاة نافلة دون الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة داخل الكعبة. ولو كانت جائزة لبينها إما بقوله أو بفعله، فحيث إنه عليه الصلاة والسلام صلى النافلة دون الفريضة على القول بأنه صلى، فحينئذ نقول إن الفريضة لا تصلى. والذي يترجح والله أعلم أن مسلك من يقول بالتفصيل أقوى لأمور: أولا، أمر الله تعالى بالتوجه إلى البيت، ومن بداخل البيت يتوجه إلى جهة واحدة بخلاف من كان خارج البيت، فإنه يجمع بين جهتين، من أي الجهات كان يجمع بين جدارين من الكعبة، ولذلك كان استقباله داخل البيت أخف من استقباله خارج البيت. فلو وقفت مثلا من جهة الباب أو من جهة المقام استقبلت جدار الباب والجدار الذي هو بين الحجر وبين الركن، وكذلك لو وقفت بين الركنين استقبلت الجدار الذي فيه الركنان، وكذلك الجدار الذي من جهة الحجر، بخلاف ما إذا صليت بالداخل استقبلت جدارا واحدا. والأصل في دلالة القرآن استقبال البيت، فلذلك يحمل على أكمل ما يكون، حيث تعذر استقبال الأربع الجهات اكتفي بالجهتين للتعذر. فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع التردد في الرواية، فإن الأصل يقتضي الاحتياط، لأن رواية الصلاة وعدم الصلاة، ولو أن القاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، لكن الشبهة هنا واردة، والشبهة قوية، خاصة وأن هناك من ينفي وله جلالة علمه وقدره والحادثة واحدة. فإذا الأمر الثاني، وجدنا أن الشريعة تخفف في النافلة ما لا تخفف في الفرض. ألا تراه في السفر عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بعيره ولم يصلي فريضة على بعيره، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على بعيره حيثما توجه به في السفر، فدل على تخفيف القبلة في النافلة بخلاف الفريضة. ومن هنا يقوى القول بالتفريق بين النفل والفرض، ولأن الذي ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو النافلة ولم يرد عنه الفرض، إذ لو كان الفرض سائغا لبينه بالقول عليه الصلاة والسلام. إذن لا يقوى مسلك من يقول بجواز صلاة الفريضة داخل الكعبة إلا بناء على قوله بأنه لا فرق بين النافلة والفريضة، فينقض هذا القول بأنه لا فرق بين النافلة والفريضة بورود النص حتى في استقبال القبلة، فوجدناه يخفف في الصلاة على النافلة فيصلي النافلة حيثما توجهت به فخفف في القبلة، بخلاف الفريضة فإنه يجب عليه أن ينزل ويستقبل ويجتهد ويتحرى ويستقبل. ففهمنا من هذا أنه قد تختص النافلة في الاستقبال بما لا يكون للفرض، فقوي مذهب من يقول بصحة صلاة النافلة دون الفريضة. ثم إن هذا هو مبلغ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث فيه ما فيه من تعارض أسامة مع بلال، ولذلك قوي مذهب من يقول إنه يصلي النافلة دون الفريضة لما ذكرناه. ومن هنا لو صلى على ظهر الكعبة، ظاهر الحديث الذي معنا حديث ابن عمر أنه لا يصلي على ظهر الكعبة، وهذا الحديث الذي عن ابن عمر رواه الترمذي، وهو من رواية سعيد بن جبيرة، وهو راوي متكلم في روايته، قال عنه الترمذي إنه ليس بذاك، وللعلماء وجهان، قال بعضهم إنه كان يضع الحديث، حتى قال بعضهم إن هذا الحديث من وضعه، وهذا من أشد ما يكون في القدح، وقال بعضهم الرجل ثقة في ذاته، يعني من ناحية ديانته وصلاحه، ولكنه تدركه غفلة الصالحين. ولهذا الحديث أيضا رواية عند ابن ماجة عن الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر، يرويها ابن ماجة عن داود بن حصين، وكذلك أيضا يرويها ابن ماجة عن الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي ذكرناه، ولكن هذه الرواية مضعفة بالعمري وهو ضعيف من قبل حفظه. وقد يقول قائل إنه قد تنجبر هذه الطريق بهذه الطريق ويحكم بحسن الحديث كما قاله بعض العلماء، ولكن يشكل عليه أن الانجبار في الأحاديث الحسنة شرطه أن لا يكون الراوي في الطريق المنجبرة متهما بالكذب أو بالوضع، وهنا الراوي الأول قلنا أنه متهم بالكذب، ولذلك يقول بعض الفضلاء وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي، فلذلك لا ينجبر لما كان التهمة له بالكذب. وبناء على هذا يقوى القول الذي يقول بالتفريق بين النافلة والفريضة، ولا حرج أن يصلي على سطح الكعبة ولكن يخصه بالفريضة دون بالنافلة دون الفريضة، لأننا قررنا من أصول الشرع أن ما علا حكمه حكم ما سفل، فإذا كان باطن الكعبة تستقبل منه جدارا واحدا يصح في النفل كذلك أيضا بالنسبة لظهر الكعبة. نعم.
ومنها استقبال القبلة.
ومن شروط الصلاة التي ينبغي على المكلف أن يراعيها الحكم بصحة صلاته استقبال القبلة. الاستقبال استفعال من القبل، ويقال الشيء قبل الشيء إذا كان مواجها له، لأن القبل ضد الدبر، فيقال استدبره إذا وضعه من خلفه إذا كان من خلفه، واستقبله إذا كان من أمامه. قالوا وصفت القبلة بذلك لأنها تكون قبالة الإنسان أي من وجهه، أمر بالشرع أن يجعلها قبالة وجهه، ولذلك ينبغي في الصلاة إذا صلى أن يجعل الشطر الناحي ناحية البيت قبل وجهه، وذلك لأمر الله عز وجل بها. هذا الشرط أمر الله به في كتابه المبين، وكذلك ثبت أمره بهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأجمعت الأمة على اعتباره. أما دليل الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، فإن قوله سبحانه فول وجهك أمر، وقوله شطر المسجد الحرام أي ناحية المسجد الحرام، وسنبين تفصيل هذه الآية وما دلت عليه. وجه الدلالة أن الآية أمرت فدل على لزوم استقبال القبلة. أما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، قال له استقبل القبلة وهذا أمر والأمر للوجوب. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا تصح الصلاة إذا استقبل الإنسان فيها غير القبلة إلا فيما ورد من حالتين، وهي حالة العذر من وجود السفر، أو حالة العذر من جهة المسايفة وما في حكمها من كون الإنسان لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة كالمريض الذي يكون مشلولا ولا يجد من يوجهه إلى القبلة. هذا بالنسبة لأصل اشتراط هذا الشرط أنه دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة والإجماع. يقول رحمه الله: ومن شروط الصلاة التي ينبغي على المكلف أن يراعيها حتى يحكم بصحة الصلاة أن يستقبل القبلة. نعم.
فلا تصح بدونه.
فلا تصح أي الصلاة، الفاء للتفريع، أي إذا علمت رحمك الله أن استقبال القبلة لازم على المكلف وواجب عليه فلا تصح الصلاة مطلقا سواء كانت نافلة أو فريضة إذا لم يستقبل القبلة، وذلك لأمر الله عز وجل بها وتعينها على المكلف، إلا ما استثناه الشرع. نعم.
إلا لعاجز.
إلا استثناء، والقاعدة أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. إلا لعاجز، العاجز يكون على أحوال كالإنسان المريض الذي يكون مشلولا ما يستطيع أن يتحرك يمينا أو شمالا وكان على جهة غير القبلة وحضرته الصلاة وليس عنده أحد يحرفه إلى جهة القبلة، فحينئذ يصلي على حالته، خاصة إذا خرج عليه الوقت وهو على تلك الحالة، لأن التكليف شرطه الإمكان، وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ليس بوسعه أن يستقبل وليس بوسعه أن ينحرف إلى الجهة التي أمر الله، فيبقى على العذر لمكان العجز المتعلق به. نعم.
ومتنفل راكب سائر في سفر.
لو أن إنسانا ربط في بئر أو مثلا في مكان بحيث لا يستطيع أن يتحول ولا يستطيع أن ينحرف، أو ربط بالجدار وكان وجهه إلى غير القبلة، سجن في موضع فوضع وجهه على غير القبلة ما يستطيع أن يتحرك، هذا يصلي عنه لأنه عاجز، والتكليف شرطه الإمكان، والعجز يوجب سقوط التكليف بما لا يستطيعه العاجز، فلذلك لا يكلف. هذا بالنسبة للعاجز. أو متنفل في سفر. متنفل يخرج المفترض، فإن المفترض يجب عليه أن يستقبل في السفر، وبناء على ذلك ينزل من على دابته ويستقبل. ودليل استثناء المتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عنه من حديث ابن عمر وأنس بن مالك، أما حديث ابن عمر فقال: كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على دابته إلا المكتوبة، كان يصلي على دابته حيثما توجهت به إلا المكتوبة. هذا الحديث الصحيح دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في السفر أن يصلي حيثما توجهت به الدابة، فدل على أنه لا يتعين عليه أثناء ركوبه على الدابة أن يستقبل القبلة، وإنما يصلي ثم حيثما انصرفت الدابة. طيب، إذا ثبت أن المتنفل، هناك حديث آخر وهو حديث أنس، وقد رواه ابن سيرين رحمة الله عليه لما خرج يتلقى أنس بن مالك كما في الصحيح، يقول: خرجنا نتلقى أنس بن مالك حين قدم من الشام، ما انتظروا حتى يدخل المدينة، ولكن كان السلف الصالح رحمهم الله يجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيناه بعين التمر، خرجوا يستقبلون إلى عين التمر، قال: فلقيناه بعين التمر وهو على دابة على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على غير القبلة، فقالوا: رأيناك تصلي على غير قبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فدل على أنه من هدي عليه السلام صلاة النافلة في السفر حيثما توجهت به. إذا ثبت أن المتنفل في السفر يصلي حيثما توجهت به، فهنا مسائل ينبغي التنبيه عليها. أولا، أنه ينبغي عليه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وذلك لحديث أبي داود وهو حديث حسن، وما ورد من الأحاديث المطلقة عن ابن عمر وأنس مقيد بما ورد بهذا الحديث، ولذلك نقول إن حديث ابن عمر ذكر الأصل، والقاعدة أن الذي يفصل يقدم على الذي يجمل، فكونه يجمل ويقول كان يصلي على دابته حيثما توجهت فيه، هذا يقدم عليه المفصل الذي يبين أنه عند تكبيرة الإحرام يحرف دابته ويستقبل القبلة. وبناء على ذلك لا بد من استقبال قبلة عند تكبيرة الإحرام. فإذا كان على بعير حرف البعير واستقبل جهة الكعبة وكبر ثم عطف البعير على جهة السيف، هذا بالنسبة إذا أمكنه. الحالة الثانية ألا يمكنه ذلك، كما هو الحال الآن مثلا في السيارات، لو كان الإنسان في السيارة والسيارة منطلقة فإنه خاصة إذا كان راكبا محكوم بقيادة غيره، فحينئذ يكبر حيثما توجهت في السيارة للتعذر، فيستثنى من هذا الأصل التعذر أو حصول المشقة الشديدة. قالوا أيضا في حكمها القاطرة في القديم وكذلك القطار في الحديث، فإن الإنسان إذا أراد أن يتنفل في قطار أو في طيارة أو في سيارة وتعذر عليه أن ينحرف فحينئذ يكبر على الوجهة التي هو فيها. وإن كان بعض العلماء اجتهد فقال ينحرف بجسمه ويكبر ثم يرجع إلى وضعه، ولكن هذا فيه إشكال، هذا الفعل فيه إشكال ويحتاج إلى نظر. وبناء على ذلك إذا ثبت أن الأصل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يعطف الدابة ويمشي، إذا مشت الدابة فحينئذ الرخصة أن تمشي في مسيرها الذي هو أصل سيرها، وهذا محل الرخصة. قالوا فإن انحرفت الدابة عن مسيره المقصود إلى مسير آخر كان كانحرافي عن السير، كان كانحرافي عن القبلة. إذا انحرف في السير عن قصده كان كانحرافي عن القبلة. لماذا؟ قالوا لأنه إنما جاز له لمكان الحاجة، فهو يستقبل جهته التي ذهب إليها كسبا لوقته، فإذا كان عنده من الوقت أن ينحرف عن طريقه فالأولى أن ينزل ويستقبل قبلة الله التي أوجب على عباده. إذن لا بد أن يكون على الوجهة التي هو ماض عليها، فإن انحرفت دابته فإنه يكون كما لو انحرف عن القبلة قصدا، هذا إذا لم توجد حاجة. أما لو انحرفت اضطرارا أو انحرفت لوجود مثل ما يحدث الآن في السيارات يضطر الإنسان ينحرف لعارض أو لحاجة فهذا لا يؤثر، لأنه في حكم القصد وفي حكم السند الذي مشى عليه الإنسان من حاجته. هذا بالنسبة للصلاة على الدابة. المسألة الثالثة قالوا إن الله عز وجل لطف بالعباد وخفف عليهم، وهذا من شرف العبادة أن جعلهم في عبادة حتى وهم على الدواب، فيكسب المسافر ذكر الله عز وجل وهو على دابته وبعيره، فكان من رحمة الله عز وجل أن أجاز للناس أو للمسلمين أن يصلوا وهم على دوابهم حتى لا يفوت المسافر الخير. وبناء على هذا تكون هذه الرخصة أصل. المسألة الرابعة لو أن إنسانا كان مسافرا وراكبا على دابته عرفنا حكمه، فهب أنه يمشي على قدمه فما حكمه؟ قالوا إذا مشى على قدمه فإنه يكبر يستقبل القبلة ويكبر ثم ينحرف في مسيره، يمشي في مسيره. فإن جاء وقت الركوع وقف وركع، وقالوا يسوغ له أن يركع ماشيا لأنه لا يعذر بالركوع مثل الذي على الدابة، فإن الذي على الدابة يومي إيماء ولا يلزمه أن يقوم ويركع لأنه ربما سقط كالحال في السفينة أو نحوه، ولذلك قالوا إنه يومي إيماء. ثم إذا كان يمشي يركع وهو على وجهه، قالوا ثم يسجد وهو على وجهه ولا يعذر بترك ركوع ولا سجود، فيفرق بين الماشي والراكب على دابته من هذا الوجه. نعم.
ويلزمه افتتاح الصلاة إليها،
ويلزمه أي يجب عليه افتتاح الصلاة إليها أي إلى جهة القبلة كما قلنا، وهو الصحيح وهو أصح أقوال العلماء لحديث أبي داود الذي ذكرناه. نعم.
وماشي
أي يجوز له إذا كان ماشيا أن يصلي حيثما استقبل من وجهه الذي هو مسافر إليه. نعم.
ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها،
هذا هو. قال بعض العلماء مثل ما درج عن المصلي في الركوع والسجود ينحرف، الماشي ينحرف ويركع ويسجد، وهذا أحوط المذاهب وهو أقربها إلى الصواب إن شاء الله أنه يركع. قال بعض العلماء أنه يركع على سبيله أو على طريقه، وقال بعضهم لا، لأن الرخصة إنما ثبتت عند الحاجة، وهذا بإمكانه ما دام أنه وقف أن ينحرف إلى القبلة ويركع ويسجد، وهذا أحوط وأبلغ في إعمال الأصل ولذلك اعتباره أولى. نعم.
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها،
وفرض من قرب إلى القبلة إصابة عينها. لا تخلو من أحوال: الحالة الأولى أن تكون داخل المسجد الحرام، أعني مسجد الكعبة. الحالة الثانية أن تكون داخل مكة وخارج المسجد الحرام. الحالة الثالثة أن تكون خارج حرم مكة. هذه ثلاثة أحوال للإنسان: إما أن يكون داخل المسجد، أعني مسجد الكعبة، وإما أن يكون داخل الحرم وخارج المسجد كأهل بيوت مكة، وإما أن يكون خارج الحرم وخارج المسجد وهم أهل الآفاق ومن في حكمهم ولو كان من حاضر المسجد الحرام إذا كان خارج حدود الحرم. هذه ثلاثة أحوال. فإن كنت داخل المسجد الحرام فيجب عليك استقبال عين الكعبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الصحيح لما خرج من الكعبة كبر وركع ركعتين وقال: هذه القبلة، أي هذا الذي فعلته من استقبال هو المتعين واللازم على المكلف، فاستقبل عين الكعبة. فيجب على المكلف أن يستقبل عين الكعبة ما دام داخل المسجد. وبناء على ذلك لو كان في الأروقة ينبغي أن يتحرى وأن يستبين، ولا يأتي هكذا كما يفعل العوام بمجرد ما يجد صف يكبر، ينبغي أن يحتاط ويتحرى باستقبال عين الكعبة، لأنه ربما صار مستقبلا للفراغ خاصة عند طول الصفوف، فينبغي الاحتياط والتثبت. كذلك أيضا لو كان في الأدوار العليا وهو بعيد ينبغي عليه أن يحتاط ويتثبت ويبني على غالب الظن، إذا كانت هناك أمارات وعلامات يقوى بها الاهتداء إلى جهة الكعبة فيصيب تلك العلامات أو يكون بينها حتى يكون مصيبا لعين الكعبة. فإذا تبين أنه كان مستقبلا لفراغ أو فضاء، بمعنى أنه لم يستقبل الكعبة، لزمته الإعادة، وذلك لأنه فرط فيلزم بعاقبة تفريطه فيعيد صلاته بإمكان استقبال عين الكعبة. نعم. الحالة الثانية أن يكون داخل بيوت مكة وخارج مسجد الكعبة، فهذا يستقبل المسجد ويلزمه استقبال مسجد، يعني يعتد بالمسجد، ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام بالمحصب، وكذلك صلى عليه الصلاة والسلام بالبطحاء، قالوا فاستقبل جهة المسجد. والدليل على أنه يستقبل جهة المسجد أنه لما صلى في منى وهي في الحرم صلى بالخط الطويل، أنه كان صف أصحابه طويلا، ومع ذلك لم يحدد عدد الصف حتى يصيب عين الكعبة، لأن الصف الطويل قطعا أنه سيصيب الفراغ. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصفوف الطويلة من أصحابه وهو داخل حدود مكة أثناء حجه عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبرة بجهة المسجد، وأنه إن استقبل جهة المسجد أجزاءه ما دام أنه داخل حدود الحرم. الحالة الثالثة أن يكون خارج حدود الحرم، فهذا يعتد بجهة مكة، العبرة عنده بجهة مكة. وبناء على ذلك قالوا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والضمير عائد إلى المسجد. قالوا: شطره أي ناحيته، وقد دل الدليل الصحيح على أن العبرة بالناحية والجهة، ووقع إجماع العلماء على هذا، أنك إذا كنت في المدينة فاعتبر الجهة، فجهة القبلة في المدينة في الجنوب منحرفة قليلا إلى غرب، ولكنها إذا وقفت إلى الجنوب المحض فأنت مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فدل على أن القبلة بين الشرق وبين الغرب بالنسبة لأهل المدينة، وهذا يثبت على أن العبرة بالجهة وليس المراد إصابة عين الكعبة، لأن هذا متعذر كون الإنسان وهو في المدينة أو جدة أو الطائف أو آفاق الأرض أنه يستقبل عين الكعبة، هذا متعذر، وذلك العبرة بالجهة. إذا ثبت أن العبرة بالجهة فحينئذ لو أن الإنسان انحرافا لا يخرجه إلى جهة، مثلا لو أن قبلته في الجنوب ولم ينحرف إلى الشرق أو لا إلى الغرب أو إلى جهة فرعية يتبين بها انحرافه، فصلاته صحيحة، وقبلته معتبرة. وقال بعض العلماء بإلغاء الجهات الفرعية والعبرة بالجهات الأصلية، وهذا مذهب قوي خاصة على الحديث التي ذكرناه. ومن هنا الحقيقة ينبه على ما شاع وذاع في هذه العصور المتأخرة من العمل بالبوصلة وتشكيك الناس في محاربهم، فإن بعض من يضبط بالبوصلة يبالغ في الضبط بها. وأنتم تعلمون أنه لو حددت الدرجة لأهل المدينة مثلا 19، حددت 19، فهل معنى ذلك أن شرق المدينة كغربها كوسطها، يعني الدرجة على مكة بهذا لا تزيد ولا تنقص؟ إذن الحقيقة إذا وجدنا المسجد ينحرف قليلا ما دام أنه يصيب الجهة فلا داعي لتشكيك الناس في صلاتهم، وكذلك هدم بيوت الله عز وجل وإحداث الشوشرة على الناس ما دام أنه على الجهة فلا يعتد بالانحراف اليسير، لأن الله عز وجل كلفهم بالجهة كما قال تعالى فولي وجهك شطرة. فإذا العبرة بالشطر والناحية. فكونوا بعد وجود هذه الآلات الدقيقة يحرص على أنه لابد من أن يكون الشيء استقبالا محضا فهذا محل نظر، لأن الله عز وجل اعتبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يستقبل عين الكعبة بالوحي، فلا يقول قائل إن وجود هذه الآلات الآن أمكن معها ضبط عين القبلة. نقول نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن محراب النبي صلى الله عليه وسلم مصيب لعين الكعبة، وقال بعض العلماء بالإجماع على أن محراب عليه السلام مصيب لعين الكعبة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مساجد الناس في المدينة ويقول لهم تهلموا أضبط لكم قبلة الكعبة بعينه، تركهم يجتهدون وجعل قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذه هي سماحة الدين وهذا هو يسره. وأما المبالغة في الضبط والتحري وتشكيك الناس في صلاتهم فهذا لا ينبغي، لأن الله عز وجل وسع على عباده، وديننا دين رحمة وليس دين عذاب وعنت، ولذلك ما دام أنه استقبال للجهة فهذا يكفي ولا عبرة بالتحديد المبالغ فيه كما ذكرنا. نعم.
ومن بعد جهتها،
ومن بعد جهتها أي جهة الكعبة. نعم. فإن كانت جهتها في المشرق فاستقبل المشرق، وإن كانت جهتها المغرب فاستقبل المغرب، لا يكلفك الله أكثر من الجهة. نعم. والدليل على هذا قوله تعالى فولي وجهك شطرة، والشطر هو الناحية، لأن الشطر يطلق بمعنيين، الشطر بمعنى النصف، الشطر بمعنى النصف، والشطر بمعنى الناحية، فيقال شطر كذا بمعنى ناحيته وشطر كذا أي نصفه. نعم.
فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها.
طيب، الآن عرفنا أن من كان داخل المسجد يستقبل العين، وأن من كان خارج المسجد يستقبل المسجد، وأن من كان خارج مكة يستقبل جهة مكة. طيب، كيف يتوصل الإنسان إلى الجهات؟ أولا لا يخلو إما أن يكون عالما بها، عالما بالجهة، عارفا لها، يعلم أن جهة مكة هنا، فحينئذ يعمل بعلمه، وهذا طبعا من لا يحتاج إلى اجتهاد ما دام أنه يعلم أن جهتها في هذه الجهة يعمل بما يعلم. هذه الحالة الأولى، أن يكون عالما بجهة الكعبة. الحالة الثانية أن يكون غير عالم بجهة الكعبة، ولكن هناك من يعلم جهتها، فإن أخبره وهو ثقة عمل بقوله ما دام أنه يعلمها بيقين. لاحظ، وليست المسألة هنا مسألة الاجتهاد، هنا مسألة العلم، فرق بين مسألة العلم والاجتهاد. العلم أن تعلم جهة الكعبة، والاجتهاد أن تجتهد في ضبطها، هذا شيء وهذا شيء. يعلم جهة الكعبة، مثلا أنت الآن في دار بجوار مكة، بجوار مسجد الكعبة، وهذه الدار تطل على البيت، لكن الغرفة التي أنت فيها ليس فيها نافذة تطل على البيت، والغرفة التي فوقك فيها نافذة، فجاءك الذي فوقك وقال لك القبلة هكذا، لأنه نظر ووجد أن القبلة أمامه مباشرة، فحينئذ يلزمك أن تعمل بخبره كأنك رأيت أن القبلة في هذا الموضع. هذه المسألة ليست موضع اجتهاد، هذا موضع ماذا؟ النقل. وموضع النقل شيء، وموضع التحري والاجتهاد شيء آخر. فابتدأ المصنف رحمه الله بمسألة العلم والاطلاع. إن اطلعت بنفسك على الكعبة فكنت في غرفة تطل على مسجد الكعبة وتعلم أنك الآن تستقبل ما بين الركنين، صح ذلك ولزمك أن تعمل بهذا، لأنه اليقين، وليس هناك أرفع من ولا أعلى من نظر الإنسان إلى الشيء، لأنه علم اليقين. الحالة الثانية أن يكون في حكم علم اليقين، كإخبار الشخص الثقة أي العدل الذي تأمن قوله، ليس بكذاب، ليس بإنسان كذاب ولا فاسق لا يعتد بقوله وخبره. فإن كان فاسقا لزمك التبين، تسأل وتتحرى هل كلامه صحيح أو لا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن جاءك إنسان عذر مستقيم فقال لك طالب علم فوقك مباشرة قال لك القبلة هكذا، فحينئذ تعمل. كذلك في حكم هذا قالوا لو نزل الضيف على مضيفه، ولذلك ذكروا من آداب الضيف أنه إذا نزل وإكرام صاحب الدار له أن يعلمه بأمور، قالوا منها قبلته، أين القبلة، وهذه أهمها، القبلة التي يستقبلها، ومكان قضاء حاجته لأنه يحتاج إلى ذلك، الأول لدينه والثاني لبدنه لرفقه ببدنه، فقالوا يعلمه بالقبلة. فإذا أعلمك صاحب الدار عملت بعلمه، لأنه لا مساغ في مثل هذه المواضع أن تجتهد، وإنما هي مواضع النقل. فلذلك قال إذا أخبره، نعم،
فإن أخبره ثق بيقين،
بيقين قال أنا اطلعت على الكعبة أمامنا وغرفتي فوق غرفتك، إذن تستقبل ما أستقبله، هذا خبر بيقين. نعم.
أو وجد محاريب إسلامية عمل بها،
أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. المحاريب جمع محراب، وكان بعض السلف يكرهون وجودها في المساجد ويكرهون الصلاة فيها كما أثر عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وجدت هذه المحاريب ورخص فيها بعض العلماء رحمة الله عليهم، قالوا هذا مما سكت عنه الشرع ويعتبر من المصالح المرسلة، لأن الناس ضعف فيهم الاجتهاد الذي يعلمون به القبلة، والأمر الثاني قل أن تجد إنسانا منهم يعلم جهة القبلة، وربما جاء الغريب إلى البلد فإذا وجد المساجد مثلا مربعة ليس فيها موضع القبلة فين يصلي، وإذا دخل المسجد إلى أين يصلي. قالوا فإذا هذه تعين على مقصود الشرع من استقبال القبلة، فتسامح فيها طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، ودرج على ذلك، يعني انتشرت المحاريب ووجدت وحصل الخلاف ما ذكرها، بعض العلماء يكرهها وبعض العلماء يجيزها، وإن كان الأصل كراهيتها لكن نظرا لوجود الحاجة قد يغتفر وجودها. بناء على هذا إذا وجد في المسجد محراب فإن هذا المحراب دليل على القبلة، وأهل المسجد أعلم بقبلته، فكون هذه الأمة كلها تصلي في هذا المسجد وأهل البلد أو أهل هذا الحي كلهم متضافرون على هذه الجهة، فإن أهل الموضع الذي فيه المسجد اتفقت كلمتهم على أن القبلة هنا، فمثل هؤلاء يعتد باجتهادهم، يعتد باجتهادهم. لكن يستثنى من هذا، قالوا هذه حالة الغريب إذا نزل، فحينئذ يلزمه أن يعمل بهذا المحراب فيستقبل جهة المحراب لأنها دليل على جهة القبلة، ولا يعقل أن هؤلاء كلهم يتضافرون على خطأ دون نكير. نعم. وقال محاريب إسلامية، ومفهوم ذلك أن محاريب غير المسلمين لا يعتد بها كالدير والصوامع، ويتأتى ذلك لو أن إنسانا رأى مثلا هو مسافر بين الشام وبين المدينة، ورأى مثلا بيع مستقبلة إلى كنيسة، مستقبلة إلى جهة بيت المقدس، يعلم أن عكسها هو القبلة لأن بيت المقدس يسامته فيعكس إلى قبلة فيستقبل الجنوب، لأن الذي يريد أن يستقبل بيت المقدس يستقبل الشمال، فإذا أراد أن يستقبل الكعبة يستقبل الجنوب، العكس تماما. ولذلك قالوا إن هذا يعني لا يعتد به، لأن النصارى لا يؤمن منهم تحريف دينهم إذا كانوا من أهل الكتاب، فخرج من هذا محاريب غير المسلمين، فقالوا العبرة بمحاريب المسلمين دون غير المسلمين. نعم.
ويستدل عليها في السفر بالقطب،
ويستدل عليها بالسفر أي في السفر أي في حال السفر، لأن الباء تأتي بعشرة معان، ومنها الظرفية تعدل سوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلا، فمن معانيها الظرفية، تقول محمد بالبيت أي في البيت، فقال يستدل يعني إلى القبلة بالسفر أي في السفر أي في حال السفر بالقطب. والقطب نجم صغير خفي، مراد به القطب الجنوبي، ويكون بين بنات نعش الصغرى، وهو لا يكاد يظهر إلا في الليالي المقمرة، ويستدل به عليه بالجدي وبالفرقدين، والفرقدان النجمان اللذان هما يدوران على القطب، والقطب ثابت لا يتحول، ولكن دورتهما خفيفة، وبقية النجوم التي تراها حوله تدور حوله ومحيط به كإحاطة الرحى، ولذلك يقولون سمي قطبا من هذا الوجه. ويستدل به على إما بالجدي ولا بالفرقدين، ويحتاج إلى إنسان له علم وبصيرة بموضعه. وهذا القطب يكون في الجهة الجنوبية، وفي بعض المواضع ممكن للإنسان أن يحدد موضع القبلة على حسبه، حتى أن في بعض الأحيان يقول لك ضعه على كتفك الأيسر، إذا كان الإنسان في الشام يعني في جهة الشمال وضعه وراء ظهره وجهة أذنه، وراء أذنه، قالوا هذا يعد مستقبل للقبلة. إذا كان في جهة اليمن يجعله في وجهه، من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري قد صحح استقبالها في العمر، هذه مواضعه. فيكون في اليمن يجعله وجها، لأنه يكون في الجنوب فيعكس تكون قبلته، لأن من كان في جنوب الجزيرة يستقبل الشمال تكون قبلته في الشمال، فيجعل القطب في شماله. وإذا كان في الشمال سيكون الأمر بالعكس، فيجعل القطب وراءه. وقال يمنى عراق يكون في يمين من كان في جهة العراق، ويسار من كان في جهة مصر، هذا المشرق وهذا المغرب، فيستدل به بالقطب، وهو دليل ثابت، هذا إذا كان يعرفه ويمكنه أن يهتدي إليه. نعم.
والشمس والقمر،
كذلك الشمس والقمر، لأن الشمس تدل على إذا كان أول النهار، مثلا لو فرضنا أن إنسانا أراد أن يصلي الظهر، فأراد أن يصلي مثلا الصبح قضاء، استيقظ بعد طلوع الشمس، يعلم أن الجهة التي فيها الشمس الآن هي المشرق، ويقابلها تماما المغرب، فإذا كانت قبلته في جهة الشرق استقبل جهة طلوع الشمس، وإذا كانت في جهة الغرب استقبل جهة غروب الشمس العكسية، وجعل الشمس وراء ظهره عند الإشراق. لكن ينتبه لفصل الشتاء وفصل الصيف، لأن في فصل الشتاء تنحرف إلى جهة الشمال وتكون عند مهب الصبا في الشتاء، فينتبه لهذا الانحراف في الدرجات حتى يراعي السمت والجهة، ويكون أقرب إلى إصابة جهة الكعبة. وكذلك المنازل، المنازل القمر، مثلا الآن لو أنه في الليلة الأولى ورأى الهلال فإنه يعلم أنها جهة المغرب، إذا أراد أن يستقبل القبلة وكانت هذه جهة المغرب التي فيها الهلال، فمعناه أن التي يخالفها المشرق، فإن كان من أهل المغرب جعلها وراء ظهره، جعل الهلال وراء ظهره واستقبله عكس الجهة التي هو فيها، وإن كان من أهل المشرق جعله في جهة المغرب، لأن قبلته ستكون في المغرب. ومنازل مثل ما قال منازل القمر، فمثلا في الليلة السابعة وأن الإنسان في شرق في المشرق يكون القمر مسامت له، بحيث لو استقبله يكون على القبلة في الليلة السابعة، لأنه كل ليلة تكون له منزلة للقمر، هي 28 منزلة. المقصود أنه يتعلم هذه الأمارات والعلامات ويطبقها، هذا إذا كانت السماء صحوا وأمكنه أن يعلم، لكن إذا كانت مغيبة فحينئذ يكون الحكم شيئا آخر، يستدل إذا وجد الإمكان للاستدلال، لكن لو لم يمكن له الاستدلال لوجود الغيب فحينئذ لا يكلف بالاستدلال لعدم وجود الأمارات والعلامات. والأصل في اعتبار هذا الدليل واعتبار هذه الأمارات قول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذه من نعم الله عز وجل. ولذلك ذكر لنا بعض مشائخنا رحمة الله عليهم كان يفسر لنا في قوله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يقول إنه كان في صغره مسافر من مصر إلى مكة من أجل الحج، يقول ركبنا في الليل، كنا في الليل في السفينة، وهذا الكلام قبل قرابة 80 سنة، أنه توفي الشيخ رحمة الله عليه وكان من العلماء الأجلاء رحمة الله عليه، يقول: فكنت بجوار الذي يقود السفينة فوجدت ينظر إلى السماء ويقود، فعجبت، قال كنت صغير السن، يقول فعجبت أن الذي يقود ينتبه أمامه ما ينتبه إلى السماء، ما ينظر إلى السماء، هذا الأصل فيه. فسألته قلت له: كيف تقود وأن تنظر إلى السماء؟ قال: لا، إن بعض الشعاب المرجانية الموجودة في البحر يستدل بها بالنجوم، يعني حتى بعض النجوم تدل على مواضعها، يعني لا يقف الأمر حتى عند العلامات والأمارات التي تكون بالجهات، بل حتى ساعات الليل من ناحية أوله وأوسطه وآخره، ثلث الأول ثلث الأوسط وثلث الأخير، إذا ضبطها الإنسان كل شيء موزون، يعني ليس في الكون اختلاج، أنه من صنع اللطيف الخبير الحكيم البصير سبحانه، الذي لا يمكن أن تجد في خلقته أو صنعه أي خلل، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وذكروا أن للشمس في موضع من البلاد أن لها وضع بعض الخبراء ثقبا صغيرا لا يدخل ضوء الشمس فيه على قاعدة هذه المنارة إلا في لحظة معينة من السنة كلها، وهذا يعني يدل على أن مجرى الشمس ثابت، لا يمكن أن يتحول شعرة واحدة، وهو يوم معين في السنة، خاصة على الأيام التي تكون منضبطة بالأشهر الشمسية. فالشاهد من هذا أن هذه العلامات ثابتة وأمارات ثابتة، وعلم النجوم محرم إذا كان يتوصل به إلى علم الغيب أو يتوصل به إلى الاعتقاد بالنجوم، كما هو مذهب السامرة الذين يعبدون النجوم والكواكب والعياذ بالله، هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر والعياذ بالله، ويعتبر ردة وخروج عن الإسلام إذا اعتقد الإنسان أنها تنفع وتضر، كالاعتقاد في بعض النجوم أنها إذا ظهرت كانت بلاء وشقاء على الناس، أو إذا اختفت أنها كانت نعمة ويسر، ويسمون هذا سعد السعود، هذا سعد الذابح ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز الاعتقاد في الكواكب ولا في النجوم، وإنما يعتقد في الله سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا يعقب حكمه، وهو الحكيم الخبير. فالمقصود أنه يجوز الاهتداء بالنجوم وبالكواكب وبالشموس بالشمس وبالقمر لمن يعرف هذا الدليل. نعم، قال بعض العلماء أنه يجب على الإنسان إذا سافر أن يكون على علم بهذا الدليل، يجب عليه، يعني إذا تركه يأثم، قالوا لأنه تلبس بالحاجة، وإذا تلبس الإنسان بالحاجة يجب عليه تعلم علمها، لأنه كما تعلمون يقولون يجب تعلم أحكام البيع لمن تلبس بالبيع، ويجب تعلم أحكام التجارة لمن تلبس بالتجارة، وأحكام الحج لمن أراد الحج، قالوا كذلك هنا من أراد السفر ينبغي أن يتعلم هذه الأمارات والعلامات حتى يكون آمنا أو سالما لدينه. نعم،
وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
الآن انتهى الكلام على قضية علم الإنسان بالقبلة، وبيّن رحمه الله ما يمكن أن يستدل به، هناك أدلة أخرى ومن أضعفها الرياح، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن القبلة أدلة كثيرة حتى ألفت فيها مؤلفات كثير منها مخطوط، ويقول إن أضعفها الرياح، أن الريح أحيانا يستدل بها على هبوب الريح، الصبا والدبور والشمأل والجنوب، هذه كلها رياح يستدل بها على الجهات، خاصة إذا كان الإنسان غالب حاله في البر فإنه يضبط هذا، فأهل البر عندهم علم وخبرة بذلك. وأذكر أن ذات مرة زرت بعض المناطق التي على الساحل، فيقول أحد المشايخ الفضلاء، يقول إن إذا جاء الزوال هبت الرياح من البحر، وكنا إذا يعني كنا في أول النهار تهب الرياح على داخل البحر، وإذا جاء الزوال هبت من البحر، ثم لا يلبث أن نمكث 3 ساعات إلى ساعتين ونصف حتى تهب على داخل البحر، ثم إذا جاء العشي أو آخر نهار هبت من البحر، فانظر إلى رحمة الله ولطفه، لأنهم في أول النهار يحتاجون الدخول إلى البحر فسخرها سبحانه على البحر، ثم إذا قضوا معاشهم في منتصف النهار احتاجوا للرجوع فسخرها الله على البر، ثم إذا قضوا واستجموا كانوا أحوج ما يكون للدخول فيسخرها الله على البحر ويرسلها على البحر ثم يعيدها إلى البر، وهذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى. نعم،
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
إن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة. إذا اجتهد المجتهدان لا يخلو من حالتين، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإذا اتفقا على الجهة وجب عليهما أن يصليا على هذه الجهة ويأتم كل منهما بالآخر، والجماعة فرض في حقهما، لأن أن تعلمون صلاة الجماعة خاصة على المذهب واجبة، وهذا هو الصحيح لدلالة السنة. فيصبح في هذه الحالة إذا اتفق اجتهادهما لزمتهما الجماعة، ووجب عليهما أن يقيم الجماعة ويتم أحدهما بالآخر، لأنه يعتقد أنه يصلي إلى قبلة. لكن الإشكال لو أن أحدهما قال القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا، فحينئذ ينبغي النظر في دليل كل منهما، يعذر كل منهما دليل الآخر ينظر فيه. فإن كان لا يمكن الجمع بين الدليلين والنظر إلى صواب أحدهما من خطأ الآخر، فحينئذ يصلي كل واحد منهما إلى جهته، ولا يأتم أحدهما بالآخر، لأنه إذا أتم به اعتقد بطلان صلاته، لأنه يصلي على غير جهة قبلة. وقال بعض العلماء الشروط مسامح فيها إذا اختلف حال المأموم والإمام، لكن لا أحفظ أن منها القبلة. المحفوظ في شرط الطهارة ذكروا هذا، في شرط الوقت ذكروا هذا. مثلا قالوا لو أن حنبليا يرى الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال، قالوا يسوغ للمالكي والحنفي أن يصلي الجمعة وراءه، لأنها صحيحة في أصلها من جهة المكلف. وقالوا كذلك أيضا لو أنه صلى حنفي أو من يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء أكل لحم الجزور وصلى، جاز لمن يرى أنه ناقض أن يصلي وراءه. قالوا فالخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء، هذا مذهب المحققين، نبه عليه ابن عابدين في حاشيته، ونبه عليه ابن الهمام في فتح القدير، ونبه عليه كذلك أئمة المالكية كما في شروح المختصر، أنه يغتفر الخلاف، وذلك يقولون يرتفع الخلاف في الفروع في مسائل الاقتداء. كذلك أيضا نبه عليه الشافعي ومنهم الإمام النووي رحمه الله، وكذلك أيضا نبه عليه في شرحه على صحيح مسلم، ونبه عليه في روضة الطالبين على أن الخلاف في الفروع يرتفع، ويجوز للإنسان أن يصلي وراء من يرى أن مذهبه مرجوحا. على هذا فرع بعض العلماء مسألة الاقتداء، ولكن فرق بينهما بأن الجهة تخالف الطهارة، لأن الطهارة أنت متطهر، قالوا إنه متطهر في نفسه فصحة الصلاة بالنسبة لك عنه، خاصة على مذهب من يرى الانفصال بين الإمام والمأموم. لكن يشكل على هذا الوقت، فإن الوقت ترى أن الصلاة لم يدخل وقتها، ومع ذلك نص بعض العلماء على المسامحة فيه كما هو موجود في مذهب المالكية. فالشاهد أن اقتداء المجتهدين بعضهما ببعض لا يتفرع إلا على مسألة من يرى اغتفار الخلاف في الفروع. طيب، لو فرضنا أن الخلاف في الفروع مرتفع وأنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، من الذي يكون إمام؟ ربما يقول أحدهما أنا أريد أن أكون إماما حتى أخرج من الإسكان وأخرج من خلاف العلماء، وقال الآخر لا بل أنا الإمام. قالوا العبرة بالإمام في الأصل، فإن تشاح جرت بينهما القرعة، فمن خرجت القرعة له فالقبلة ما رجحه. هذا بالنسبة إذا حصل الخلاف بينهما، هذا على القول بأنه يأتم أحدهما بالآخر. أما على القول أنهما لا يأتمان مثل ما رجح المصنف فلا إشكال. نعم.
ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
ويتبع المقلد، المقلد الذي لا يستطيع أن يجتهد، ليس عندي علم بأدلة القبلة، لا أعرف القطب ولا أعرف درجات أو منازل القمر ولا أعرف كيف أهتدي إلى جهة القبلة، ولكن هناك شخص مجتهد يجب علي أن أتبعه. لكن المشكلة لو كان هناك مجتهدا واختلفا، مثل ما ذكرنا إن اختلفا مع بعضهما ذكرنا الحكم، لكن المشكلة الآن لو معهم عوام، لو كان معهم عوام فمن يتبع العوام؟ قالوا ينظر العامي إلى أقربهما أو أعدلهما أو أوثقهما في نظره، فإن رأى أن أحدهما أكثر ضبطا وأكثر علما ائتم بهذا الذي هو أكثر. وهذه هي المسألة التي يلغزون فيها ويقولون عامي يجتهد في المجتهد، لأن المجتهدين كل منهما توفرت آلته،
قالوا فيجتهد فيهما فينظر أيهما أقرب إلى الخير ويصلي وراءه وأكثر علما ويصلي وراءه. هذا بالنسبة لي. قال بعض العلماء يستثنى من هذا إذا كان أحدهما أميرا في السفر, إذا كان أحدهما أميرا في السفر فإن وهو الذي يصلي بهم فحينئذ تتبعه لمكان حق الإمارة لأن إمامته هي المنعقدة, فالمأموم تبع لهذا الأمير في سفره. نعم.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد, شخص ما يعرف كيف يجتهد وعنده إنسان يمكن عنده علم ومعرفة بجهة القبلة ما سأله ولا تابعه بجهة القبلة وإنما جاء من نفسه وصلى إلى غير قبلة, ما حكمه؟ صلاته باطلة لأنه اجتهد من نفسه وهو لا يحق له أن يجتهد مع إمكان اطلاعه على جهة القبلة من جهة الاجتهاد. ولذلك ما دام أنه بوسعه أن يسأل هذا المجتهد وأن يرجع إلى من هو أعلم منه يلزم بعاقبة تقصيره ويطالب بإعادة صلاته ولو طالت مدة هذه الصلاة. فلو جلس شهرا بهذه الحالة وسألك تلزمه بإعادة صلاته شهرا لأنه يصلي إلى غير قبلة الذي ليس عنده علم وليس عنده إلمام بجهات القبلة مع إمكانه أن يسأل مفرط, والمفرط ملزم بعاقبة تفريطه, فإن الله لا يأذن له أن يجتهد لنفسه ما دام أنه غير محصل لآلة الاجتهاد. نعم.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. هذه المسألة فيها وجهان. قال بعض العلماء نحن الآن قررنا أن المجتهد يجتهد, عندك علم أن جهة القبلة في هذه الناحية, فصليت البارحة صليت مثلا العشاء في هذه الجهة, طيب إذا أصبحت وجاء الفجر هل تبقى على اجتهادك الأول أم تجتهد اجتهادا جديدا؟ لأن ربما في الليل تهتدي بالقطب ولكن مثلا في ليلة 28 ربما تجتهد بطلوع القمر هلالا مثلا من جهة المشرق, فيكون عندك دليل قد يكون أقوى من استدلالك بالقطب في الليل. قالوا إن بعض الأحيان قد يحصل عند إنسان في اجتهاده اختلاف على حسب الأدلة والأوقات, ولذلك قالوا كل صلاة يستأنف الاجتهاد فيها, وهذا هو الصحيح أن كل صلاة يجتهد فيها حتى يكون محصلا للأصل وهو كونه مطالبا بالنظر والاستدلال. نعم.
ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
طيب لو أنه ظهر له في صلاة الفجر أن القبلة على غير الجهة التي كان يصلي إليها, لأنه إذا اجتهد ثانية لا يخلو من حالتين, إما أن يوافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول فلا إشكال, صلى العشاء على هذه الناحية فلما استيقظ الفجر اجتهد فوجد أن القبلة على هذه الناحية لا إشكال, لكن الإشكال لو أنه صلى العشاء على هذه الناحية ثم اجتهد فوجد أن القبلة في هذه الناحية أو في هذه الناحية أو على العكس تماما من الجهة التي استقبلها, قالوا يصلي على اجتهاده الثاني ومضت صلاته على اجتهاده الأول, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث عند أبي داود والدارقطني والبيهقي وحسن وغير واحد أنهم صلوا في ليلة, حديث سعد بن عامر رضي الله عنه أنهم صلوا في ليلة ذات غيم فنظروا يعني اجتهدوا, فلما أصبحوا إذا بهم على غير قبلة قال فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد مضت صلاتكم, أي ما دمتم أنكم اجتهدتم وتحريتم فقد مضت صلاتكم, أي أنها معتبرة وصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, هل تصح صلاة الفريضة داخل الحجر؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد فهذه المسألة تقدم الكلام عليها, والحجر آخذ حكم داخل البيت لأن الحجر ترك منه 6 أذرع واختلف فيما هو زائد على 6 أذرع كما ورد في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البيت قدر 6 أذرع وشيء, واختلف في هذا الشيء وتكلم عليه المؤرخون الذين تكلموا على تاريخ مكة والكعبة قال بعضهم إنه يصل إلى النصف، وقال بعضهم إنه دون النصف بقليل، ستة أذرع ونصف، وقيل ستة أذرع ونصف إلا قليلا. فهذا القدر يعتبر من البيت، فإن صلى في هذا الحدود وقع الخلاف الذي ذكرناه. أما لو أنه صلى فيما هو خارج عنه، يعني وراء ستة الأذرع والنصف، فإن صلاته صحيحة ومعتبرة، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان الإنسان داخل الحرم هل يلزمه أن ينظر إلى عين الكعبة أم ينظر إلى موضع سجوده؟ وضحوا لنا الصواب جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. قال بعض أهل العلم: من صلى فإنه يضع وجهه قبله ولا يضعه جهة السجود، وذلك لأن الله عز وجل يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا هذا أمر، وورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده، قالوا لا مانع أن يكون الأصل أنه كان يرمي ببصره إلى حيث أمر، ثم إنه يرمي إلى موضع سجوده في بعض الأحيان تارة وتارة، كما يقع من الإنسان الخاشع. هذا وجب أن يقول أنه يستقبل جهة القبلة ويجعل بصره أمامه. أكدوا هذا أيضا، قالوا لأنه يحقق مقصود الشرع، فإنه لما مر أحد بين يديه ينتبه له، ولكن إذا كان راميا بموضع سجوده قد يكون أقل انتباها لمن يمر، أقل انتباها وشعورا به، فلذلك قالوا إن الأفضل والأولى أن يستقبل، أن يجعل وجهه قبل القبلة، بمعنى أنه يرفعه. وقال بعض العلماء: السنة أن يرمي إلى موضع سجوده، وذلك لثبوت حديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى رآه الصحابي أنه راميا ببصري إلى موضع سجوده صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: فهذا هو السنة، أن يرمي إلى موضع سجوده. قالوا أيضا: وهو يحقق مقصود الشرع، لأنه أقرب إلى الخشوع، وجاء حديث أم سلمة يؤكد هذا، أن الناس كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبصارهم لا تفارق موضع سجوده، ثم لما قتل عمر تعدت أبصارهم، ثم لما قتل عمر رضي الله عنه نظروا أمامه، فلما قتل عثمان أخذوا يمينا وشمالا، أي أن على حسب الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. كما سلب الخشوع من الناس، كان الخشوع موجودا فيهم، ثم لما حصلت الفتن أصبح الناس يسلبون الخشوع شيئا فشيئا، كما جاء في حديث الدارمي أن أول ما يسلب من الإسلام الخشوع، أو يرفع من الإسلام الخشوع. فالمقصود قالوا أن أم سلمة أثبتت هذا، ودل على أن مقصود الشرع أن يرمي ببصري إلى موضع سجودي، وهذا القول الحقيقة أقوى، أنه يرمي إلى موضع سجودي. وبناء على ذلك إذا كان في مكة أو داخل البيت فإنه يأخذ بالسنة من الرمي إلى موضع السجود، وإن رفع بصره إلى جهة الكعبة فلا حرج، لكن الذي تطمئن إليه النفس لورود الخبر مع تحقيق مقصود الشرع من الخشوع فإنه أقوى وأحرى. وما ذكروا من دفع المصلي، فإننا نقول إذا تعارضت فضيلتان، الانتباه لدفع المصلي وخشوع المصلي، فإن خشوع المصلي متصل بالصلاة وفضيلته متصلة من هذا الوجه، ودفع المصلي منفصل عن الصلاة ففضيلته منفصلة من هذا الوجه، تقدم الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في بعض الأسفار تطير الطائرة لمدة 13 ساعة أو أكثر، ويتعذر استقبال الكعبة، فكيف يصلي الفريضة؟
بالنسبة للأسفار الطويلة في الطائرة فإنه يلزم أن يستقبل جهة الكعبة، يلزم أن يستقبل، يقوم ويأتي في الموضع هذا الممر، لأنه لابد من وجود أوقات يمكن أن يستقبل فيها القبلة، حتى لو يؤخر لآخر الوقت إذا كان الناس يمرون يؤخر لآخر الوقت، وهذا مما يستثنى فيه الصلاة في قارعة الطريق، فإن النهي عن الصلاة في قارعة الطريق أضعف من أن يمنع المكلف من ركن الصلاة الذي هو قيام الركوع والسجود. ولذلك الأقوى كما اختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم والنفس تميل إليه، أنه إذا جاء وقت الصلاة يقوم فيستقبل جهة مكة أو جهة الكعبة، وخاصة في بعض الرحلات تيسر فيها وجود البوصلة التي تدل على الجهة، فحينئذ يستقبل الجهة ثم يصلي ولو في الممر، كأن يأتي في آخر الممر ويبسط سجادة ثم يصلي، لأن هناك القيام والركوع والسجود والجلوس، لكن لو جلس على كرسي لا يستطيع لا الركوع لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود فيذهب ما لا يقل عن 3 أركان من أركان الصلاة، ولذلك لا يخفف لأنه بإمكانه أن يحقق هذه الأركان بهذا الموضع، ولذلك يغتفر صلاته في الطريق لأن حديثها ضعيف وتبقى الأركان المأمور بها على الأصل، ولأن قارعة الطريق إنما نهي عنها لوجود الضرر، وخاصة في الطائرات التي تكون ممراتها يعني متعددة الضرر غير موجود، لأنه إذا صلي في هذا الطريق ممكن أن يلتمس طريقا آخر. فالذي يظهر أنه يمكن من الصلاة على الصفة التي ذكرناها في كل وقت بحسبه، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الحكم في سترة المصلي داخل الحرم، وهل يعذر في قطع الصلاة بسبب الزحام ونحوه؟
السترة النصوص فيها عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، وهذا أمر. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. وقال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه. هذه كلها تدل دلالة واضحة على اللزوم، وبناء على ذلك نظرنا في هذا النص فوجدناه عاما لم يفرق بين كون الإنسان داخل المسجد أو خارجه. وقال بعض العلماء باستثناء مكة وداخل المسجد، والحديث في ذلك ضعيف، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء داخل الكعبة، وإنما استثناه العلماء بهذا الحديث الضعيف وبالنظر وهو الاجتهاد، فقالوا إنه داخل المسجد يرى الكعبة فلا حرج أن يمر أحد بين يديه ولا يقطع صلاته، وهذا اجتهاد في مقابل عموم النص فيقدم عموم النص عليه. والصحيح أنه لا بد من السترة، بل ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى السترة في داخل مكة. ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدن، هذا بعد أن فرغ من المناسك ونزل عليه الصلاة والسلام بالمحصن، قال: فأتاه بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، إلى أن قال: ثم ركزت له العنزة. هذا في الصحيحين، وهذا يدل على أن داخل مكة كخارجها سواء بسواء، والحديث ضعيف فيبقى على عموم النص ويستوي من كان بالداخل والخارج. لكن لو أن إنسانا غلب بمرور الناس ينتحي إلى ناحية ليس فيها أناس، ينتحي في ناحية من بيت خاص إذا كان يريد أن يصلي صلاة واجبة عليك أن يقضي ظهرا أو عصرا، ينتحي في موضع لا يكون فيه مرور الناس، أما أن يأتي في المطاف مثلا أو بجوار المطاف أو بجوار المقام ويريد أن الناس تمر بين يديه فإنه يعتبر كالمتسبب لنفسه في مر الناس. فلو كان ينتظر فريضة وغلبه الناس لا حرج، لو كان ينتظر فريضة وقام يتسنن لظهر أو يتسنن ليصلي صلاة الرغيبة الفجر مثلا، فجاء الناس ومروا بين يديه بما يغلبه لا حرج، يعني لا حرج عليه، لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يدفع إذا حصل الضرر عليه بغلبة الناس له، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم سبحانه.